بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني هذا الحديث يعتبر كنزا من الكنوز، من كنوز الأخوة، أو من كنوز التعامل مع الآخرين والإحساس بالآخرين، ومن كنوز القيام بالواجب الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. والحديث الذي سبقه مر معنا كيف ركز تركيزا شديدا على المسائل التي تقدح بالأخوة أو التي تذهب الأخوة. وهنا في هذا الحديث يلمح المصنف أنه إن اتصف الإنسان بما أمر به من قبل فعليه أن يتابع ليرتقي أكثر، ليرتقي أكثر في المواصفات. وبدأ بأمر مهم وهو مسألة التكافل فيما بين العباد، فيما بين المؤمنين. يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة. وهذا يعني فيه إشارة واضحة إلى أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فقوبل تنفيس الكربة في الدنيا بتنفيس كربة يوم القيامة عن المؤمن. أيوة، هنا عن مؤمن، يعني منو معناته إذا شفت واحد كافر طلب إجرك وتمشي، ولكن نحن يعني نأخذ دلالة الحديث: لا شك في كل كبد رطبة صدقة، بس هذا ليس مأخوذا من هذا الحديث. أيوة، فإذن الجزاء من جنس العمل، كما أخبر في أحاديث وآيات، كقوله تعالى أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده من الرحماء، فقابل رحمتهم برحمة من عنده. رحمتم من في الأرض، رحمتم عباد الله، فكان جزاء هذه الرحمة أن يرحمكم المولى عز وجل. وكما أخبر أيضا في حديث آخر: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فهذا كذلك مقابلة للشيء بجزائه. وقد أخبر تعالى وكلكم يحفظ الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك بالمقابل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فدائما الجزاء يقابل العمل، يقابل العمل. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، يعني أن يمر الإنسان بضائقة بشدة، هذه الشدة تجعله في كرب وضيق وحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من كشف كربة، قال من نفس، من نفس كربة. والتنفيس هو التخفيف، يعني مثل الكيس إذا ملأته بالهواء وربطت عنقه ثم حللت العقدة شيئا يسيرا يخرج نفسا من الهواء، فهنا أنت لا تزيل الكربة وإنما تنفسها، يعني على الأقل ولو بكلمة طيبة، ولو بكلمة فيها مواساة، ولو بكلمة فيها تطمين، أو إذا تجاوزت الكلام ووصلت إلى شيء من الفعل، وإن كان هذا الفعل ربما لا يزيل الكرب ولكنه يخفف منه. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد مديون وعليه من الديون الآلاف، ما بتقول أنا والله معي 500 شو بدي أعمل له، عن على شيء 500 ألف 600 ألف، هلأ 10 آلاف دون شو بدهم يعملوا له؟ هي كربة، يمكن يكون هذا مديون علي 1,000,000 وما معه يشتري ربطة خبز، فهذه 10 آلاف خولته أن يشتري طعاما ليقتات منه، لأنه لم يعد باستطاعته أن يستدين من أحد. فالشيء اليسير الذي ربما لا تراه شيئا قد يكون أمرا عظيما عند غيرك. لماذا؟ لأنه فقد كل شيء، قد يكون قد فقد كل مقومات الحياة. فأنت إن أعطيته الشيء اليسير، إن أعطيته الشيء اليسير ربما بهذا الشيء تنفس كربة. إضافة إلى أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن درهما سبق 1,000 درهم. كيف؟ رجل ليس معه إلا درهم وتصدق به، فهذا يعتبر تصدق بكل ماله. ورجل تصدق 1,000 درهم ومعه الملايين، فهذا ربما تصدق بعشر ماله أو بخمس ماله أو اللي هو نسبة، ولكنه أبقى عنده ما يقابله أو أكثر. فالذي جاد بكل ماله هذا أعظم عند الله عز وجل ممن يجود بجزء ماله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. فهذا عليكم السلام هو أعظم الصدقات. فإذا تنفيس الكربة، تنفيس الكربة ليس إزالة لها، وإنما هو شيء يسير تزيله من الكرب الذي أصاب العبد. ومع ذلك المولى عز وجل يجازيك على هذا التنفيس بأن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. نلاحظ هنا أنه لما ذكر الستر ولما ذكر المعونة أو لما ذكر الستر ولما ذكر المعونة بلى ذكر التيسير والستر، ذكر أن الله عز وجل ييسر عليه في الدنيا والآخرة، يستره في الدنيا والآخرة. أما الكرب لم يقل من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والقيامة، لم يذكر الدنيا، وإنما قال فورا من كرب يوم القيامة، بخلاف من يسر، قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب لماذا بالنسبة للكرب لم يذكر الدنيا وإنما اقتصر مباشرة على الآخرة؟ هناك قولان في المسألة، منها أن الكرب والشدائد العظيمة لا تنال كل أحد في هذه الحياة الدنيا، الشدة في الكرب لا تقع على كل العباد، وإنما تقع، ولو قلنا تقع على 90% من العباد، هناك 10% لا ينزل عليهم كرب. فكون الكرب ليس عاما وليس بالضرورة أن يصاب من فرج الكربة عن أخيه المؤمن، من فرج عن أخيه المؤمن الكربة ليس بالضرورة أن يكرب، بل ربما لا يصيبه كرب أبدا، لذلك لم يذكر كرب الدنيا، بخلاف الإعسار وبخلاف الوقوع في الذنوب. يعني مهما كان الإنسان غنيا، مهما كان ذا جاه وسلطان، قد يضيق عليه ولا يصل إلى حد الكرب، يضيق عليه ولا يصل إلى حد الكرب، هذا كل إنسان معرض له، وكل الناس معرضون للوقوع في الذنوب. لذلك لما ذكر التيسير على المعسر ذكره في الدنيا وفي الآخرة، لأن الكل، كل البشر عرضة للأعسار. ولا كذلك لما ذكر ستر العيوب ذكرها في الدنيا والآخرة، لأن كل البشر كذلك معرضون للوقوع في الذنوب، أما الكرب فقد لا يصيب بعض الناس. ومنهم من قال ذكر كرب الآخرة خصوصا لأن كرب الدنيا، هذا التفسير الآخر، لأن كرب الدنيا مهما كان عظيما فإنه لا يعدل شيئا من كرب يوم القيامة. كربات الدنيا مهما اشتدت مهما عظمت لا تعدل شيئا من كرب يوم القيامة. ولذلك، والحديث ذكرته من قبل كثيرا، أنه يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة. واحد حياته مثل ما بيقولوا باللهجة العامية، حياته ما شاف يا منيح، فقر، شقة وتعتير، إذا لقي خبز بيكون لقي خبز، ما لقي خبز يلا بينام تاني يوم بيفتش على خبز معفن حتى يأكله، يا دوب يلاقي شيء يستره، يا دوب يلاقي درج ينام تحته، إلى آخر، يعني من شدة إلى شدة. ولكنه مؤمن من أهل الجنة، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة، يغمس غمسة في الجنة ثم ينزع منها، فيقال له هل رأيت من نعيم من بؤس قط؟ يقال له هل رأيت من بؤس قط؟ يعني نسي الأيام اللي ما نام فيها بلا أكل، نسي أيام البرد، نسي اللي أنه بحياته ما نام ببيت، فيقول ما رأيت من بؤس قط، ما رأيت من بؤس قط. وبالمقابل، وبالمقابل يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد ما في شيء بيستحلي إلا إذا زقف يكون زقف، بيقول بدي دغري بيجاي لعنده، أش ما بده بالدنيا، ولكنه كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في النار. وهنا موطن الشاهد، يغمس غمسة في النار ثم يقال له هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول ما رأيت من نعيم قط، ينسى كل ما عاشه في الدنيا بغمسة. فمهما كانت كرب الدنيا عظيمة فإنها لا تعدل غمسة في نار جهنم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نفس كربة عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأنه هناك أدعى إلى تنفيس الكرب. ومن أدلة عظم الكرب يوم القيامة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، هذا في أرض المحشر، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، وهو كرب عام. فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، الحديث بطوله، يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح، إلى آخر الحديث. ولكن الشاهد أن كربات يوم القيامة أخف كربة أعظم من أعظم كربة في الدنيا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء تنفيس الكربة في الدنيا هو تنفيس للكربة يوم القيامة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا كما ذكرت يدل على أن الإعسار يحصل في الدنيا كما أنه يحصل في الآخرة، ولذلك المولى عز وجل أخبر عن يوم القيامة أنه يوم إيش؟ أنه يوم عسير على الكافرين غير يسير. فكونه يوم عسير فإنه يحتاج إلى تيسير، فلذلك المولى عز وجل وعد من ييسر على معسر في الدنيا أن ييسر الله عنه يوم القيامة. والتيسير على المعسر، إما أن يكون بإنظاره، بتأخيره، بتأجيله، يعني والله مثلا واحد لو ليه على يدين، ليه عليه مال، وأتى وقت إيفاء الدين أو استيفاء الدين، فوجدت أن هذا المستدين لا يملك ما يرده، فقلت له أؤجلك شهرين، أؤجلك سنة إلى آخره، فهذا يعتبر من الإنظار، وهذا من التيسير على المعسر. أو صورة ثانية وهي أجمل من الأولى، واحد عليه دين وجاء وقت استيفاء الدين، فقام رجل وهو يعرف أن المستدين لا يملك المال فأعطاه المال أو وفى عنه دينه، وهذا الأمر لا شك فيه من التيسير الأمر العظيم، ولا يشعر به إلا من مر به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عليكم السلام أن الله عز وجل تجاوز عن عباد ويسر لهم حسابهم بسبب إيش؟ بسبب تيسيرهم على العباد. فكما ورد في الصحيحين أنه كان رجل يداين الناس، يعني يعطي الناس المال ليردوه بعد أجل، قال فإذا رأى معسرا قال لصبيانه الخدم اللي عنده اللي بدون يلموله الأموال، قال لصبيانه تجاوزوا عنه. إذا كان عارف أنه هذا معسر لا يستطيع أن يوفي الدين يقول لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. يعني ربنا عز وجل لا يضيع عنده شيء، بل إنه يقابل الحسنة بعشر أمثالها، وفضل الله عز وجل لا يمكن أن يقارن بفضل الدنيا، لا يمكن أن يقارن بالأعمال في الدنيا. يعني هذا ماذا فعل؟ فقط قال لهم أخروا عنه المطالبة بالدين، ولكنه فيما بعد أخذ الدين. أما الله عز وجل فإنه تجاوز عنه، يعني بدل أن يدخله النار، بدل أن يعاقبه ببعض الذنوب والمعاصي، تجاوز عنه. يعني فرق بين أن تسامح رجلا فبدل أن تسجنه سنة سجنته نصف سنة، وبين أن تسامح رجلا حكمت عليه بالإعدام فأطلقت سراحه، فرق شاسع. يعني واحد لأنك دفعت عنه حق فنجان قهوة اشترى لك سيارة شبح، شو هالمقابلة؟ هذه بالدنيا وبنقول بيصير، بالآخرة بيصيرات، ما هو بيصيرين، بيصير وبالجمع. لأنه مهما فعلنا لن نستحق بعملنا أن نجلس على أعتاب الجنة. أعمالنا لا تبلغنا أن نشكر جزءا من نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ولكن فضل الله عز وجل علينا عظيم، فيجازي أهل الإحسان بالإحسان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر أمر مهم، أن يستر الإنسان على أخيه المسلم، لا سيما من ليس مجاهرا بالمعصية، بل من لا يعرف عنه المعصية، لا يعرف عنه. أنا لا أقول لا يقع في المعصية، لأنه لا أحد لا يقع في المعصية، ولكن هذا ظاهره بين الناس أنه يتقلب من طاعة إلى طاعة، أنه يتقلب من طاعة إلى طاعة، ولكنه ربما ابتلي بمعصية من المعاصي، فاطلع هو على هذه المعصية، فواجبه أن يستر عليه، واجبه أن يستر عليه وينصحه بالسر، وينصحه بالسر، لأن النصح بين الناس هو فضيحة ليس نصيحة. والله أنا بدي عملت لي شي شغلة، جاني صلاح، شو شيخ عملي حالك شيخ، وين كنت البارح معاي؟ ما لازم هيك، وانتو عم تأمروا الناس، وانتو شرشحنا قدام العالم كلياته. لا عجنب، والله يا شيخ امبارح شفناك بمحل ما عجبنا كتير، شو ليه تعمل على البترون؟ هلا يمكن يكون عندي سيارة بدي صلحها هنيك بس مشان يتبين، بس هو مش كان عم يعملها، مش كنت عم تعمل البترون يا صلاح؟ فمقصود الكلام انه الانسان ان لم يكن معروفا بالمعصية او كان ذا وجاهة في قومه وفعل معصية من المعاصي، وهذه المعصية ليست معصية علن، من والله واقف رايح مشارك بستار اكاديمي وعم يرقص مع المدلمين، هذا من هو اصلا ما استتر حتى نستره، ولكن وقع بمعصية من المعاصي. والله كان جيعان كتير، شاف واحد معه تفاح، شمط له تفاحة واكله ميت من الجوع، بس ما له سابقة سرقة، فشفته او شاف واحد ما نسيت التفاحة بجيبتك، جرسه قدام العالم، لا يتركه ياكله، يمكن يكون مضطر ياكله، يرجع ينصحه بالسر إنه هذا الفعل لا يليق، هذا الفعل مشين، هذا الفعل كذا، هذا كذا كذا، بينصحه بالسر. هذا الستر أن تستر أخاك هو مدعاة لأن تستر في الدنيا، لأنه ما في أحد معصوم، ما في أحد معصوم، بل إن الله عز وجل، إن الله عز وجل يعاقب كل من يفتضح مسلما بأن يفضحه، بأن يفضحه في الدنيا وفي الآخرة. شي طبيعي أنا أركز المسلم المستور، من المسلم المجاهر؟ والله واحد مسلم حامل أنينة مدلي إيش وماشي فيها بالشارع، شو بدك تستر فيه؟ ما هو هذا مجاهر، يعني هذا لا يحتاج إلى من يستره، لأنه بده ينش زفت حتى يستر ويغطيه. ولكن أنا أقول من كان مستترا بالمعصية، إن سترته ونصحته ووجهته فإن الله عز وجل يسترك. أما إن فضحت مستورا فإن الله عز وجل لن يتركك حتى تقع في معصية، فيأتي من يفضحك في هذه المعصية. أما من يستر فإن الله عز وجل يستره في الدنيا كما ويستره في الآخرة. وقد ورد عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، يعني عيوب ظاهرة، فذكروا عيوب الناس، يعني برموا المراية على الناس، ما وقفوا على المراية يشوفوا حالهم، وإنما يعني مثل واقعنا بهالأيام، الواحد ما بيشوف حاله، بيبقى عامل شعره مثل أنطنات الكهرباء، بيمر واحد حلق بونكي، لك لك كيف حلق يا عيب الشوم، هيتو من واقف على المراية، يعني بيصير فينا مثل المعزاية والخروف، لما الخروف نط وبينت ليته بلش تهدد تضحك عليه، ليكو ليكو بينت ليته، وهي ايش معروف دنبه كيفوه. فاحنا هذه مشكلتنا. فهنا يقول: ادركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبه، يعني قابلهم المولى عز وجل بالامر. يقول: وادركت اقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس، ما اشتغلوا بعيوب الناس. انا شعري منه ظبط بظبط شعري، مش بدي بشعرات جعفر بيرجع بظبط له هنا بعد ما ظبط شعراته. قال: فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، فنسيت عيوبهم، يعني ما انه راحت نسيها الناس. وهذا الامر يعني قضية ان الذي يتتبع عورة الناس ويفضح عيوب الناس يفضح الله عيوبه، ورد بها أثر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يعني بس أنه والله أنا مؤمن وشوفوني ما أحلاني، لا تغتاب المسلمين، لأن المؤمن لا يغتاب المسلم، المؤمن لا يغتاب، لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، يعني ما تفتشون على الأخطاء، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، يعني ما أنه بمكان علني وبيفضحه، لا، بهيئ له الأسباب حتى يفتضح في جوف بيته إن كان ممن يتتبع عيوب الناس. لا هلا إذا واحد لو سوابق، لو سوابق وكل مرة بيسرق شغلة، هذا منو مستر، هذا عامل مافيا وعصابة، هذا يفترض أن يدل عليه. بس والله واحد مثلا معروف أنه ما له سابقة سرقة وسرق، فهذا صار بحث آخر مشان ما نسترسل بأمور بدي أذكرها. يقول: الناس بالنسبة للعيوب على ضربين، منهم ما يكون مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، يعني سمته وتصرفاته كلها على الالتزام، يعني أمضى عمره في الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والجهاد ولكن وقع بخطأ. فمثل هذا إن وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها، لا يقول هذا اللي عامل لي حيل ومجاهد الله أكبر وعما يبدو يتحر الصليبيين وبدو يتحر أهل الكفر، شوف نعم يبصبص عن الحريم. طيب استرى وانصحوا، شو هو يعني كان يتنقل من سينما لسينما ومن مرة لمرة ومن كذا وكذا ولو سوابق بالفلتان؟ ما أحد ما يخطئ إذا كان الإنسان معروف بالصلاح معروف بالتقى وأخطأ، نقيم عليه القيامة ولا نقيدها وفلان ليكون تعلي دان هالقد أدى، شوفوا وين كان عم يكسر مبارح. فإذا من لا يعرف بشيء من المعاصي مثل هذا يتغاضى عن زلته وينصح، ولا تكشف هذه السيئة أمام الناس ولا يتحدث بها، لأن هذا من الغيبة المحرمة. وهذا الذي ورد في حقهم قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية وإن كان نزولها بسبب من تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، ليش؟ عائشة أمضت عمرها طاهرة عفيفة، وعليكم السلام، أمضت عمرها طاهرة عفيفة وماتت على الطهر والعفة، وماتت على الطهر والعفة، رضي من رضي وكره من كره. فهذه أن يتكلم فيها لمجرد أن حصلت خلوة بسبب الضياع، تاهت عن القافلة فوجدها صحابي الذي كانت وظيفته أن يرى إن وقع شيء من الجند حتى يأتي به للجند، ولكن هذه المرة وجد عائشة رضي الله عنها قد فقدت الجيش فأتى بها إلى الجيش، ألحقها بالجيش، يعني مجرد خلوة هي ساعات حتى أوصلها إلى الجيش. الذين تكلموا في عرضها ذكر المولى عز وجل أنه سيكون لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتوبوا مما قالوه. فالإنسان الذي لا تعرف عنه المعصية لا يتعامل معه بالشك والظن والتهمة، وإنما يتعامل معه بما هو أهله، وإن وجدت المعصية واضحة فإنه يتعامل معه بالستر، بالستر والتغاضي عما وقع به، مع مسألة مهمة وهي النصح. ولذلك كان بعض الوزراء لبعض من كان يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن صح التعبير يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يقول لهم اجتهد أن تستر العصاة، شيء طبيعي أن تستر العصاة الذين لا يجاهرون ولا يتبجحون بمعاصيهم الذين وصفهم كما ذكرت، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وهذا ما يحاول أن يطعن فيه أو أن يدخل من خلاله أعداء الدين. إذا واحد من اللي بيصلوا بالصف الأول سرق مرة، إذا سرق مرة أو كذب مرة، كل اللي بالصف الأول كذابين وكليات وقت الجنب وإحنا المناح، هو بيكون بيتصبح بالكذب وبيتمسى بالكذب، بيتصبح بالسرقة وبيتمسى بالسرقة، ولم يرى إلا فعلا شنيعا واحدا فعله بعض المصلين فأتى ليذم المصلين بدأ يضخم هذه المعصية. فإذا انتشر، يعني أنت إذا رأيت من هو معروف بالصلاح وقع في معصية فنشرت له هذه المعصية، كأنك بطريق غير مباشر تسب أهل الالتزام، تسب أهل الالتزام. ومعروف هلأ جيب ورقة بيضة وحط عليها نقطة حبر، اللي بآخر الجامعة بيشوفه. بس هالجاكيت مثلا حط عليها نقطة حبر، بدك تقرب وتبحلق بالميكروسكوب حتى تشوفه. وهذا حال الناس، هذا حال الملتزمين وغير الملتزمين. الملتزم طبيعي، طبيعي إذا فعل شيئا من الأخطاء طبيعي هو ملفت للنظر، هو ملفت للنظر إنه فلان مرت واحدة مشل عيني منه. طيب ما هذا بيصلي، طيب ما أنت كمان مشلت عينيك منه، يعني أنت حلال وأنا حرام، لأني أنا بصلي أنت ما بتصلي، صار أنت حلال عليك وأنا حرام عليه. هو حرام على الكل، ما اختلفنا، حرام على الكل. ولكن أين يحصل الخطأ؟ بأنه بيكون واقف 20-19 اتطلعوا ولحقوه، وواحد ملتزم غلط اتطلع ورجع استغفر وراح بيته. إيش بيقوله؟ ما بيقولوا انه التسعتاش لحقوة، لا، بيقولوا ليكو هذا اللي بيصلي اتطلع فيه. وهذا الاعلام، هذا هو الاعلام، هذا هو الاعلام تماما. يعني انا مثلا شفت الزياد وشلحت العرقية، اوف ليك الشيخ ايش عمل بزياد، وهالمظلوم زياد وهالمسكين زياد وهالكذا زياد. بس إن ما نعرفين إنه زياد مكسر لي السيارة برا ومفخت لي الدواليب وحرق لي نفسه، بس أنا شلت له العرقية. وين صارت التهمة والجريمة؟ مثل يعني بكل وقاحة، بكل وقاحة مثلا لما بيطلع لك واحد يهودي، وقت اللي بيطلع واحد يهودي إنه هدال الفلسطينيين اعتدوا علينا، الفلسطينيين اعتدوا علينا، ليش مين قالك تقعد ببيتي وخد لي بيتي؟ وبعدين إذا قلت لك اطلع البرة أو من اطلع البرة ولك بعد لندفع بدي أقعد مد إجريا، أوه شو هالإرهاب، شو هالأصولية، وشو هالعنف، وشو هالوحشية، وشو هالكذا وشو هالكذا. بكل وقاحة، بكل وقاحة الإنسان بيكون حارق نفس الآخر، بتجاي أنت بتقول له عايد وعلت صوتك، لك عم يصرخ علي أكبر منه، ما شافوا هذاك إيش عمل فيه. فلذلك كان يأمرهم بستر العصاة أو بالتستر على العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، وأولى الأمور ستر العيوب. لأنه كما ذكرت، إن كان الإعلان بالذنب، إن كان إعلان الذنب أو افتضاح الذنب سيؤدي إلى مسبة أهل الإسلام، فعندها يتأكد ستر هذا الأمر. من من التستر على المعاصي؟ لا، أنا سترته حتى لا يكون مدعاة لأهل الباطل أن لا يرجعوا إلى الحق، وحتى لا أعين الشيطان على هذا الإنسان الذي لم يعرف بالمعصية ووقع في المعصية. ولذلك مصداقا لهذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني إذا كان إنسان ذوي الهيئات، يعني أصحاب الوجاهة، الوجاهة من والله كرشه كبير وعنده مصريات كتير، لا، الوجاهة الإنسان الوجيه بصلاحه بتقواه بمنزلته ومكانته في قومه. هذا إن حصل منه عثرة دون الحد فإنه يعفى عنه، ويقال تقال عثرته، أو يعني يعفى عن عثرته. لماذا؟ لأنه لم يكن من أهل الاجتراء على المعاصي. بالمقابل الصنف الآخر، من كان مشتهرا بالمعاصي، واحد ما نفرق معه، عامل السبع ودمته وبيطلع الصيت علي وبيمشي على رأس صبيع ومبسوط. ليش؟ لأنه لما قلت عنه أنه منه منيح كبرت له صيته. ليش؟ كان واحدة بس بتعرفه، هلا صار كتار بيعرفه وما عم يلحق اتصالات. وكمان نفس الشيء بالمقابل، طلع صيت على واحدة وهي هالواحدة فعلا بتكون مثلا منا كويسة، بتلاقيها وللأسف في هذه الأيام بتبقى من زمان من زمان ما يعني ينشم ريحة انه ممكن يكون في امكانية يصير شيء، بتبقى قاعدة ببيتها شي شهر شهرين، لبين ما ينسوا الناس انه هذه والله مرأت بالقهوة، لانه كانت المرأة بالقهوة عيبة كبيرة انه مرأة او بنت تمرق بقلب القهوة، هذه عظيمة كتير انه يقولوا عنا ليكو مرأت بالقهوة تقعد ببيتها شي شهر حتى ينسوا الناس انه هي اللي مرت بالقهوة، بعدين ترجع بتطلع وبتطلع بالسر. بهالايام بتكون هاي اللي عملتها، تاني يوم عم يحكوا العالم بعملتها وهي ماشية ومبسوطة بحالها ولا كأنه حدا عم يحكي عليها، يعني بيبزقوا عليها العالم بتفكر عم تشتت الدنيا، ما في حدا. فهذا الذي اشتهر بالمعاصي واعلن بها فهذا ليس له حرمة، ليس له حرمة. ومثل هذا لا بأس بأن يفتضح وأن يسلم لمن يقيم عليه الحد، إن كنا نثق بأن الذي سيسلم إليه سيقيم عليه الحد، لن يتجاوز الحدود. ولذلك كما ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغدوا يا أنيس على امرأة هذا. كانت متهمة وكانت مشهورة بالمعصية، فإن اعترفت فارجمها. فهنا نلاحظ أنه تتبعها حتى تعترف، فإن اعترفت أقام عليها الحد. فمثل هؤلاء لا يسترون بل يفتضحون. عم يسرق بنك مضطر؟ لا، يفتضحون ويسلمون لمن يقيم عليهم الحد ولمن يأخذ منهم الحقوق لأصحابها، ولا يستر عليهم هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.